خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يستغفر له الجريدة ما لم ينبت عندما وضع الجريدة على القبرين، كيف يوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما لم يصح لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث، يستغفران أي الجريدة. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان ربين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس عدم حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام ركبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو السائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أشكل على السائل لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان ركبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا يفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر رقا أو كان يابسا. الآية على إطلاقها هنا يريد السؤال، يعني ما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المخمورين، وما السر في قول عليه السلام ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سمعناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بهذا الغسل، وسئل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عن العذاب ما كان الغسل رطبا. فإذا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذا معنى الحديث، تخفيف العذاب سبب شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور، الرطوبة القائمة الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه المضاوح وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغسل ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذات يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، فالآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر خليل بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الحفلة من صناديق قريش فناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان يا فلان فارتعش الصحف يناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أستاذا لا أرواح فيه، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبه إلا لقول عمر، لأن هذا هو بيت التقييد إذا أردنا نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول يا رسول الله إنك لتنادي أستاذا لا أرواح فيها، اسمع كلام عمر كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجوز أن يقول إلا بكلام لطيف لطيف جدا. يقول يا رسول الله نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وغيرت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة الذي أجساد لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت؟ أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت شيء من هذا؟ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي الذي أجساد لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلت يا عمر هو حق وصواب، وفعلا انا بلغتك ان الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى احيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا والانكار، ولو استطاعوا ان يجيبوا لقلنا لقالوا نعم انا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين منزل ولا تحين مناس، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون ان يجيبوا. اذا قصه البدر هي تؤكد ما سبق ذكره من ان الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصه تعطينا تنبيها عظيما، وهو ان المسلم لا يجوز ان يجمد على المعتاد من الامور ومن العادات ومن السنن التي يمكن ان نسميها السنن الكونيه. هاي اذا كان من سنه الله عز وجل ان الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي ان يضيق عقله عن ان يؤمن بان الله عز وجل قادر على ان يسمع الموتى الذين من طبيعتهم انهم لا يسمعون. هذا هو الفائده وهو النفس من قصه قريب بدر، اي ان الله عز وجل قادر على اسماع الموتى الذين عاده لا يسمعون، كما ان الله عز وجل قادر على ان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصعد الى السماوات العلى، حيث لا يستطيع انسان في الدنيا ان يصعد هذا الصعود لانه خلاف سنة الكون. الله عز وجل خلق الانسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع ولكن بنسب محدودة، وينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر قبل إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو بعدين 80 عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا، ذلك لأن هذه حدود الطاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو في إيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة معجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من باب خرق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة خليفة من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قريب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة هو من الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار. لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم عم تسمعوا، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا فخضع عمر. نسوي هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. نسوي هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدخن لما دخل ابو الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الطاهر من الزارتين في بيت الرسول، ورسول طاهر صلى عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا، هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما ان الرسول لا انكر على عمر قوله انك لا تنادي الساده لا اروع فيها، كذلك لم ينكر على ابي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم، كانه قال له عليه الصلاه والسلام كانه قال للنصر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان. لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد، لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول الله تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله مواجهة للنبي فيسمعون. فإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول بهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالذوق مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قليل بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن صاحبه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا استحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ففخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. روى أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه تعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث إمامات كثيرة تصر بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر عمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، فالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. فبقاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فتح كبير جدا، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والقاعدة في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه للأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال فقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام لا يخالفه في نجاة القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، النهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مساء، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الإفطار في الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، فأنتم لستم مثلي، فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته تسع نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج تسعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أنفس منهن أربعا وطلق سائرهن. ما قال له أنت تتزوج سبع، بعد يعرف أنه له خصوصيات. إذن إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث مع عمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة، وليس حديث عائشة لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن يكون قبل تحريم الخشب، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالا أي يعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبط المال. قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انطلق يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال. ومعنى يسأل يعني يشحن. يجي مثل ابن الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني هذا لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، ما هو ناقص، لا هو ضرير، لا هو مقطوع اليد أو ريب. هذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه رجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرز عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، كما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه. ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تعبط مالا. لماذا؟ لأنه سأل مالا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام: إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأمام. يقول الرسول عليه السلام: وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز له السؤال امتنأ من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس ان الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل ان فلان جاءه وساله فلم يعطه، فلان جاءه فساله فلم يعطه. ومثل هذه الاشاعه التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس، حيث امتنع الرسول من اعطاء مما لا يناسب مقام النبوه ورساله، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاه والسلام أن يعطي السائل ولو كان غريبا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب، حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وعن هذا أن المسلم أن أحدنا إذا سأله سائل يعني إذا شحات وقال له من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاله لعبه، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال وشحاب مني، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الإثم إثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذات الحكم خصوصية له من دون الناس، يعني من يأثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الاول للاسلام فقد تتاخر دعوه بسبب مثل هذه الاشاعه التي تكون قائمه على امتناع الرسول عليه السلام من اعطاء من لا يستحق الاعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف لهذا الحديث ورب متفوض في ايمان الله ورسوله. فهذا المال الذي اعطاه الرسول هو ماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لانه اخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له ان يصلي مع اية امرأة كانت، لانه قد قال ما من رجل الا ومعه قليل، يعني سلطان. فلما قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان الله تبارك وتعالى اعانني عليه فاسلم الى رسول. فاسلم اي اسلم من فرده ووصلته. الرواية الثانية فأسلم يعني قال مسلما، هو لا يأمره عليه السلام إلا بصور، لا يأمره بصور أمر مقطوع به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بصور، وإما أنه ظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالسر وإنما هو يأمره بالسور. لذلك كان اقتداء الرجل بالمرأة نهج دار الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب تجد ذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اقتلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان كارههما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان كارههما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان. وعلى الرواية فأسلم من شره فحكم المسلم الذي لا يأمره إلا بسور. فإذا مثل هذه الفجوة خلوة من جماعة يدير أمرها وهم الصالحون، وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما تراه. فمثل هذه الظروف ما دام إطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد أصولية شخصية منها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو واضح. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 من النساء، لكنه لما جاء رجل وأسلم وتحته 6 نساء قال أمسك 4 منهن وطلق غيرهن. هذا من هذا الباب نهى وفعل. فكان يبقى هنا خاص به ونهيه فسبحان لعلته.
يأتي صاحب كتاب السنة بأحاديث جواز كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الصواب فيها. أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف قدر الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ العورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلقى فقال مثلا أن تخذوا عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تفسير عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا، وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله فهناك احتمال من ست احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا الفخذ عورة تشريع أن الفخذ عورة فيحرم فسخه. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحظ على مكارم الأخلاق والنهي عن التساوية، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكفر. فلم يكن مثل هذا القول الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذا نستطيع نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فيوم أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، البخل فسق حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كتب عن بخيله قد يمكن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه إلى الناس بقوله الفقر بعورة. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله الفخذ عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد توصفوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم الفخذ عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انتشر فخذه فقال له خمر أو غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الآن على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنبيه أكثر يجمع أحيانا، فهنا لا منعه من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لصاحبه كان قبل قوله يتخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره كمثل تزاوجه لأكثر من أربع من النساء، مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. هذا حكم عام للأمة، أما تزاوجه لأكثر من أربع فهو حكم خاص به عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفخذ العورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه فيما سبق بيانه.
إذا أريد أو أردت أن أضحي عن الغير هل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أن التضحية عن الغير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس،
وإنما الذي يضحي عن الغير هو الولد عن أبيه أو أمه. وحينئذ فليس الناس دعاء معين، وإنما يقول اللهم هذا عني وعن أبي أو هذا عني وعن أمي. أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه السلام فهو أمر خاص، ثم ضحى قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. هذا يجب أن يفهم وأن يفسر هذا الحديث تفسيرا يتفق مع الأحاديث الأخرى ومع التكاليف الشرعية الأخرى. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هل يمكن أن نفسر هذا الحديث وعن من لم يضحي من أمتي وهو قادر على التضحية وهو ممن يخاطبه الرسول عليه السلام بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ لا يمكن. إذا قال الرسول عليه السلام هذا الحبش عني وعن من لم يضحي من أمتي لا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين الذين يذبح أحدهم بأسفح مناسب عندهم عشرات إيش الأضاحي ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة العيد عيد الأضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد فلا يقربن مصلانا يقول أنا أذبح عنه؟ هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقول عليه السلام إذن في هذا الحديث اللهم هذا عني وعن من لم يضحي يعني العاجزين من أمتي. أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعن من هم سبب حياتنا ووجودنا وهما الأبوان. فإذا ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل تلبية بالحج اللهم لبيك بعمرة اللهم لبيك عن فلان، كذلك هنا اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي.